الله وسلامه عليه. فقال الرسول لصاحب الجنازة مستريح او مستراح منه، قال الاصحاب يا رسول الله فما مستريح وما مستراح منه؟ فقال الحبيب المصطفى ان العبد المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، واما العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ايه يا رسول الله؟ اعد الحديث مرة اخرى يا حبيب الله. ان العبد المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، ان الروح اذا صعدت الى الروح استقبلتها الارواح التي سبقتها في الزمان، واجتمعت حول الروح التي صعدت حديثا، وكل روح من الارواح السابقة تسألها عن اهلها كيف حاله. وعندما تتكاثر الاسئلة على الروح الحديثة تقول بعض الارواح لبعضها دعوه حتى يستريح قليلا من عناء الدنيا. دعوه، الارواح التي سبقت تسأل الروح التي صعدت، تسألها عن ماذا؟ كم الفا من الجنيهات وضع في البنوك؟ لا. كم فدانا من الارض اصبح مالكا لها؟ لا. كم سيارة يركبها؟ لا. كم قصرا بناه؟ لا. ان عالم الارواح وضعوا كل هذه الاشياء في الارض لا يسألون عنها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت احدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. لا يسألون عن مال، ولا يسألون عن املاك، ولا يسألون عن عقارات، ان هذه كلها لا تساوي شيئا بالنسبة لنعيم الجنة، انما يسألون عنا عن اعمالنا، هل اهلي يطيعون الله ام يعصون الله؟ يسألون عن الطاعة والمعصية. فاذا قالت لهم الروح لقد تركت اولادك يصلون وترددون على المساجد ويصلون الارحام ويفعلون الخير، حمدت الارواح ربها. فاذا قال الميت لقد تركتهم يشربون ويطربون ويلعبون ويأكلون الربا ومال اليتيم، حزنت الارواح في العالم الاخر وتوجهت الى رافع السماء بلا عمل وقالت اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك يقول السيد المعصوم سيد الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه، يقول حديثا موجز المبنى عظيم المعنى، يقول لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. الحي اذا عصى الله تأذى الميت في الدار الآخرة. وقد تسأل الأرواح السابقة الروح الحديثة: كيف تركت فلانا؟ فتقول الروح: أتسألونني عن فلان وقد مات قبلي؟ فيعلم الروح أنه ذهب به إلى نار جهنم. فتحزن الأرواح وتقول: ذهب به إلى أمه الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. من مات في مجلس إمام عادل، ومن مات وهو يعود مريضا، ومن مات وهو يشيع ميتا، ومن مات وهو في مشهد الجهاد في سبيل الله، مات وهو يخوض المعارك، مات ولم يقتل وهو في مشهد الجهاد في سبيل الله، وجبت له الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وان الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وان الله لعليم حليم. من مات وهو في مشهد الجهاد وجبت له الجنة عند الله. ثم ماذا؟ من مات بعدما دخل بيته وألقى السلام على أهله. ومن هنا فإن سيدنا رسول الله يعلمنا كلمتين لا ينبغي أن ننساهما أبدا. الكلمة الأولى: إذا دخلت على أهلك فألق السلام على أهلك واكثر الخير في بيتك. إذا دخلت بيتك فألق السلام على أهلك يكثر الخير في بيتك. واعلم أن الشيطان عندما يسمعك تلقي السلام على أهلك يقول لإخوانه الشياطين: لا مبيت لكم عند هذا الرجل. فإذا ما جلست إلى طعامك فلا تنسى أن تقول بسم الله، فإذا نسيت البسملة في أول الطعام وتذكرتها أثناءه أو آخره فقل بسم الله أوله وآخره. فإنك إذا قلت بسم الله عند تناول الطعام قال الشيطان لإخوانه: هيا بنا لا عشاء لنا عند هذا الرجل. فإذا دخلنا البيت لا سلام وتناولنا الطعام لا بسملة قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء. والعشاء، وأنا أقول هذا الكلام والأسى يملأ القلب لما صارت علي حال المسلمين، حال المسلمين عندما اشتغلوا بالاعلام ونسوا ذكر علام الهروب. عندما اشتغلنا بالاعلام وجلسنا الى الافلام وقرأنا ما يغضب العليم العلام نسينا إلقاء السلام وذكر الله على الطعام. والله الذي لا إله غيره إنني أسمع أفعالا تلقى علي لأفتي فيها، يستحي شيطان الجن أن يعملها، ولكن شيطان الإنس يأتي بها. منذ أشهر جاءت زوجة تسأل سؤالا غريبا، اسمعوا سؤالها فهو في صميم الشرع، اسمعوه واستأذن عالم المقابر لأقضي لحظات في هذه المشاكل ثم أعود إلى هناك. سألت الزوجة والحزن مخيم على كلامها وقالت هل أصبحت أحل لزوجي؟ قلت فماذا حدث؟ قال لقد اخبرني بانه زنى بامي، فهل احل له بعدما اعتدى على امي؟ واجلت الفتوى قليلا لاناقشها فيما تقول، فقلت لها فمن اين تثبتين انه صادق في كلامه؟ قد يكون كاذبا، قد يكون كذابا. قالت لا، لقد تأكدت من صدق. قلت فهل هناك شهود رأوه؟ قالت لا. قلت فما دليل صدقه؟ أتدرون ما دليل صدقه؟ احضر لها جهازا مسجلا واسمعها كل ما دار وهو يأتي الفاحشة معها، ريكوردر. لا اله الا الله، والله الذي رفع السماء بلا عمد انقل هذا الكلام كما سمعته. سجل لها واقعة الزنا واسمعها لزوجته. قلت لها لعل الصوت ليس صوت امك، فقالت وهل انا لا اعرف صوت امي؟ لو كان ابليس يريد ان يعمل مثل هذا ما فطن الى مثل هذا العمل. اننا اصبح فينا اساتذة، كما قال تعالى واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقفت كثيرا عند قول الله تعالى فاتبعه الشيطان، لماذا لم يقل مولانا فتبع الشيطان فكان من الغاوين، وانما قال فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ لو قالت الآية فتبع الشيطان لكان الشيطان استاذا وابن آدم تلميذا له، ولكن فاتبعه الشيطان اي تبعه الشيطان، اي صار ابن ادم استاذا للشيطان وصار الشيطان تلميذا لابن آدم. فكان من الغاوين، لم يقل فاصبح من الغاوين، انما قال كان لأن كان تفيد الاستقرار وتفيد تعمق الشيء في القلب. وقال من الغاوين ولم يكن من المغويين، لأن الغاوين جمع غاو وغاو اسم فاعل، أي أصبح هو الذي يأتي الغواية. أما المغوي فهو اسم مفعول من غوى، والمغوي هو الذي تقر عليه الغواية، أما الغاوي فهو الذي تقع منه الغواية. وإنما قال تعالى فانسلخ منها ولم يقل فتركها أو انفصل عنها. لماذا؟ لماذا يا سادة يا أعزاء؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لماذا قال فانسلخ ولم يقل فتركها او جاوزها او انفصل عنها؟ لانه لو قال فتركها او انفصل عنها لكان من الجائز ان يعود اليها. ولكن قوله تعالى فانسلخ، السلخ معناه كشط الجلد عن اللحم. هل اذا كشفت الجلد عن اللحم تستطيع ان تعيده الى اللحم مرة اخرى؟ لا. كذلك هذا الذي انسلخ من الايات لا يستطيع ان يعود اليها مرة اخرى. قال فانسلخ منها لان الجلد اذا كشف عن اللحم شوه اللحم. فكذلك الذي ترك آيات الله بعدما كانت الآيات تزينه، لما تركها أصبح مشوه السلوك. الجلد يحمي اللحم من عوامل التحرية، فإذا ما كشفت الجلد عن اللحم أصبح اللحم عرضة لتساقط الذباب والآفات عليه. كذلك الذي ترك آيات الله كانت الآيات تحميه، وكانت الآيات تقيه، وكانت الآيات تحفظه، فلما انسلخ عنها أصبح عرضة كما قال الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران حيران. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة اعمى. من اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زوجها ينام مع امها وهي كأمه، ولا يقتصر على هذا العمل، انما يجاهر الله بالمعصية فيسجل ما دار، يسجل ما حدث. فما حكم الشرع في من زنى بام زوجته؟ يقول الامامان الجليلان ابو حنيفة وابن حنبل، من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها، وحرمت هي على اصوله وفروعه. لكن الامامين الجليلين مالكا والشافعي قالا ان الزنا حرام والزواج حلال، وعلى الزاني ان يبادر بالتوبة الى الله، والحرام لا يحرم الحلال. فامامان يحرمان الزوجة التي زنى زوجها بامها، وامامان يريان ان الزنا حرام، وصلة الزوج بزوجته مبنية على عقد شرعي. فاذا وقع الزنا وهو حرام لا يؤثر في عقد الزواج وهو حلال، لكن الجناية نفسها تهتز لها اركان السماء. والرسول محمد يقول في الحديث الشريف: بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. لقد عم الزنا وفاحت رائحته الخبيثة، رائحته الخبيثة. دخل علي احد الرجال ويكاد يسقط من طول الاسى، وقال لي: ان ابنتي البالغة من العمر 18 عاما ذهبت لتزور اختها المتزوجة في احد البلاد، لكن زوج اختها زنى بها وحملت منه، فماذا افعل؟ فماذا افعل؟ هل يزوجها بزوج اختها؟ حرام، لان الله حرم الجمع بين الاختين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمعن ماءه في رحم اختين. لقد حملت منه ومضى على حملها 5 اشهر. قلت له: يا سيدي، ان كان زوج اختها قد اخطأ فقد اخطأت انت. اتذهب فتاة لزيارة اختها في بلد اخرى وتبيت في بيت زوج اختها وليس معها محرم، ليس معها اخوها او ابوها مثلا؟ هل اصبحت الاعراض بهذه البساطة؟ فتاة تذهب لتزور اختها وليس معها محرم، وليس هناك خوف من الله، وليس هناك وازع من دين ولا بقية من ضمير، زوج اختها لا يتركها ويأتي معها ما حرم الله. انني احمل اجهزة الاعلام كل ما يحدث في هذا البلد من فساد. الرجل يسألني: هل اقتلها؟ هل اضع لها السم في الطعام؟ قلت له: لا، الاسلام لا يبيح قتلها ولا سمها، ولا سمها. ولو كان هناك حدود تقام فلست انت المكلف باقامة الحدود، لان المكلف باقامة الحدود هو الحاكم، هو الحاكم. اذا فماذا افعل في جنينها؟ هل اسقط جنينها؟ قلت: ان الجنين نفس، الاعتداء عليها حرام، لانها نفس آدمية ولو كانت من حرام. حتى ان الشرع يقول: اذا زنت امرأة وحملت وجاءت الى الحاكم ليقيم عليها الحد فليس له ان يجلدها او يقيم عليها الحد الا بعد ان تضع ما في بطنها. لماذا؟ لان الحاكم ان كان له ولاية على جلد ظهرها فليس له ولاية على تعذيب ما في بطنها. هذا هو حكم الله. تضع حملها وخوفا من العار يؤخذ الحمل او الولد ويسلم الى احد الملاجئ سرا، وتستتاب الفتاة الى الله، عسى الله ان يقبل التوبة. اما قتلها فحرام، واما قتل ما في بطنها فحرام، وهذه مصائب نعانيها ونقاسيها. ولقد نشرت جريدة اخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي 1 ابريل 78 1900، زوجة وفية عندها فتاة، وجاء من يخطب الفتاة وخطبها وقبل ابوها الخطبة، لكن الزوجة دار بينها وبين خاطب ابنتها علاقة غرامية، فاخذت تعرقل امامه الطريق بينه وبين ابنتها، لكنها لما ارادت ان تتزوج بخاطب ابنتها وزوجها امامها كالسد المنيع ماذا تفعل؟ اتفقت مع زوج بنتها ومع ابنها على قتل زوجها، وقتل الزوج وقطع رأسه ودفن الرأس في مكان والجثة في مكان كان اخر، ولم يعلم احد ماذا حدث الا الله. يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لما مات الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه رآه الإمام ابن خزيمة رضي الله عنه في المنام يمشي في رياض الجنة، فقال له ابن خزيمة: يا ابن حنبل، ما هذه المشية التي لم نكن نراك تمشي بها في الدنيا؟ فقال له الامام احمد: يا ابن خزيمة، انها مشية الخدام في دار السلام. الله الله. الامام احمد الامام احمد الذي كان يرى رسول الله في المنام كل ليلة، كل ليلة وقال لو مرت علي ليلة لم أر فيها رسول الله لاتهمت نفسي بأنني مريض. يا إمام يا إمام ما هذه المشية؟ الإمام يقول يا ابن خزيمة إنها مشية الخدام في دار السلام. قال ابن خزيمة فماذا قال لك ربك يا إمام؟ قال ابن حنبل أكرم معابي وأجزل ثوابي. وقال لي ابن حنبل هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي. الله أكرم المآب وأجزل الثواب. لماذا؟ لأن صاحب هذا المقام الرفيع كان يتلو آيات الكتاب. إن في القرآن الكريم سورة 30 آية من قرأها كل ليلة شفعت له عند الله فينجو من عذاب القبر. أتدرون ما هذه السورة؟ إنها سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة 30 آية 30 آية من قرأها كل ليلة شفعت له عند الله فلا يهدأ لها بال حتى تنجي صاحبها من عذاب القبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي به الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في نجد البحار. فاذا مات صاحب القرآن انطفا ذلك النور فتسأل الملائكة بعضها بعض اين هذا النور الذي كنا نراه؟ فيقول لهم الحفظة لقد مات صاحب القرآن. ابن آدم ابن آدم النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها. انني وانا اصعد درج المنبر اليوم اشعر بقلبي يرتجف. ولماذا يرتجف اليوم؟ يرتجف من جلال الموت لقد جاءني نبأ قبل ان اصعد المنبر بدقائق ان احد المصلين معنا قد مات الان في المسجد. قلت سبحان الله. خرج من بيته ليصلي واولاده في انتظاره، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، ولكن هذا المصلي لم ينتشر في الارض وانما ذهب الى جنات ونار في مقعد صدق عند مليك. الله، هكذا الدنيا، جاء ليصلي، جاء على رجليه وذهب محمولا على اعناق الرجال، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. انني لا يسعني الا ان احيي ذلك المؤمن المصلي، فارسل اليه برقية قرآنية عاطرة اكتب فيها قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. الله الله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء قبل الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب باديها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا، اعمل لدار غدا رضوان خاسمها والجار احمد. الجار احمد والرحمن ناشيها، الرحمن ناشيها، قصرها ذهبا والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو النور هو نور الهداية، هو شمس العناية، هو مبعوث رب البرايا. رأت عائشة في المنام ذات ليلة أن ثلاثة أقمار نزلن من السماء فسقطن في حجرتها، فلما قصت تلك الرؤيا الصالحة على أبيها أبي بكر وقالت يا أبتاه لقد رأيت فيما يرى النائم أن ثلاثة أقمار سقطن من عليائها في حجرتي. فقال لها الصديق أبو بكر يا عائشة سيدفن في حجرتك ثلاثة من عظماء الرجال، فكان أول الثلاثة الذين دفنوا في حجرتها السيد الجليل محمدا. كان محمد أول الثلاثة، وكان أبو بكر ثانيهم، وكان عمر ثالث الثلاثة. دفنوا جميعا في حجرة عائشة عليها من الله الرضوان. سيدي سيدي أبا القاسم، يا نور بصري، يا جلاء همي، يا ذهاب حزني وغمي، يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بدون بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون؟ وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، باي حديث اشيع ميتنا الذي جاء مصليا فكتب له ان نصلي الجمعة في قبره عند الله؟ باي حديث اشيع ميتنا؟ انني وجدت حديثا للحبيب المصطفى يقول فيه ستة مجالس المؤمن فيها ضامن على الله ان مات في احداها ان يدخله الله الجنة. فما هي تلك المجالس يا رسول الله؟ ايها السادة الاعزاء، مع الدرس الثالث والستين والمئتين انتقل بحضراتكم من مدينة القاهرة الى مدينة الاخرة. اتدرون ما مدينة الاخرة؟ انها عالم القبور، انه العالم الاخر الذي نسيناه وجعلنا بيننا وبينه حجابا مستورا. ما من يوم يصبح ابن ادم الا والقبر ينادي. ستة مجالس. اذا مات المؤمن في احد هذه المجالس كان مضمونا على الله ان يدخله الجنة. المجلس الاول من جلس مع امام عادل، من جلس مع امام عادل فادركه الموت في مجلس الامام العادل، كان ذلك المؤمن مضمونا على الله ان يفتح له الجنة وابوابها. من مات في مجلس امام عادل لا يعرف الظلم، فمات في مجلس الامام العادل كان حقا على الله ان يدخله الله الجنة ونعيمها. فمن جلس في مجلس مع امام كابي بكر او عمر او عثمان او علي او عمر بن عبد العزيز الى غير هؤلاء من الائمة العدول، فمات وهو في مجلس الامام العادل كان مضمونا على الله ان يدخله الجنة ويرحم الله عمر بن عبد العزيز عندما نام على فراش الموت. توجه الى الله وقال لرب العزة: يا ربي انا العبد الذي امرتني فعصيت ونهيتني فخالفت، اللهم بارك لي في قدرك وربني بقضائك، بارك لي في قدرك وربني بقضائك حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تأخير ما عجلت. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ يا رب ان لم اكن اهلا لبلوغ رحمتك فان رحمتك اهل لان تبلغني، فانت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وانا شيء فارتفعني رحمتك. عمر يقول هذا الكلام، عمر بن عبد العزيز الذي كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. اتدرون ماذا كانت وظيفة هذا المستشار الخاص لعمر بن عبد العزيز؟ هل كان سكرتيرا للمعلومات او كان سكرتيرا لسياسة داخلية او خارجية؟ او كان مستشارا في مجلس اقتصادي او قومي او تعليمي، ان هذا المستشار كان له وظيفة خاصة. قال له عمر بن عبد العزيز: يا عمر بن مهاجر، اذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر بن عبد العزيز فانك ستموت. مستشار خاص، مستشار خاص لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الذي كان في عصره يرون الذئاب تحرس الغنم. أسمعتم إلى هذا العجب؟ الذئب يحرس الغنم، ورأى بعض الرعاة في شعاب الجبال ذئبا أكل غنمة فقال: أشهد الله أن عمر بن عبد العزيز قد مات. فلما استقصى الخبر وجده قد مات، قد مات. وسألوا عمر قبل موته: لماذا تحرس الذئاب الغنم يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين: أخلصت ما بيني وبين ربي فأخلص الله ما بين الذئاب والغنم. ومع هذا وهو يجود بالأنفاس الأخيرة يقول لرب العزة: إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنت القائل: ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك. ثم ماذا؟ ينقطع الارسال فجأة وعمر على فراش الموت، فيشير الى زوجته واولاده، وكان له من الاولاد 15، يشير اليهم: ان اخرجوا من عندي، اخرجوا من هذا المكان. لماذا يا عمر؟ لانني ارى خلقا ليسوا بانس ولا جن. حضرت ملائكة الرحمة، اراهم، اراهم، ارى خلقا قد ضاق بهم المكان، ضاق بهم المكان، ليسوا بانس ولا جن. وعمر يرد عليهم السلام والجالسون لا يرون شيئا.